أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: النظر إلى وجه علي عبادة، وحب علي عبادة. صدق نبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الكلام ولا يزال فيما يرتبط بمباحث هذه المقدمة. بحمد الله انتهينا فيما تقدم في بحثين مهمين. ننتقل الآن إلى بقية الأبحاث. البحث الثالث الذي ساقه المصنف عليه الرحمة فيما يرتبط بالمباحث في المقدمة هو مدلول كلمة الأمارة والظن المعتبر. لكي يتضح هذا البحث نحاول أن ننقط البحث في فوائد عدة لم يذكرها طبعا المصنف، ولكن نذكرها لتنوير كلمة الأمارة. الأمارة من الكلمات الكثيرة التداول على ألسنة الأصوليين، ويتداولها الطالب من بداية الأبحاث الأصولية حتى آخر تلك الأبحاث، ولكن تجري الإشارة إلى شيء من مطالب أو شيء مما يلمس هذه الكلمة، مما يلمس هذه الكلمة. الأمارة أولا ما يبحث، أول نقطة يبحث فيها الأمارة لغة. ماذا تعني الأمارة؟ الأمارة لغة العلامة. عندما نأتي في اللغة نقول أمارة علامة، هذه لغة. ومن الوضوح لما كان أن البحث اللغوي في توضيح جملة من المفردات بحث مهم طبعا. فعندما نقول الأمارة لغة يعني العلامة، هذا أولا. ثانيا الأمارة اصطلاحا، الأمارة اصطلاحا هي الأدلة الظنية النوعية. الأمارة اصطلاحا هي الأدلة الظنية النوعية والتي لها نحو كشف عن الواقع، والتي لها نحو كشف عن الواقع. ولكن هذا الكشف ليس كشفا تاما. معنى ذلك طبعا نوضح هذا التعريف الاصطلاحي الذي يجعل هذه الأمارة طريقا لكشف الواقع لا تفيده القطع واليقين في معرفة الواقع. طبيعة الأمارة فيها نسبة من الكاشفية، ولذلك الشارع تمم تلك الكاشفية واعتبرها حجة، ولا بذاتها لا. مثلا خبر الواحد الثقة مثلا من المعلوم لا يفيد إلا الظن، الاحتمال أنه يخطئ ويحتمل أنه يصيب، لكن الشارع تعبدنا بالأخذ به وجعله علامة وأمارة على الواقع. فأنا أصاب أصاب أخطأ خب أخطأ، وإحنا بحث آخر. فشاهد إذن طبيعة الأمارة ليست فيها كاشفية تامة عن الواقع، هذه مسألة مهمة في قبال الأدلة القطعية في الدليل القطعي مثلا أو في القاطع لا فيه كاشفية مثلا، أو الأدلة ترضى الخبر المتواتر مثلا فيه كاشفية عن الواقع، يعني في قبال الأدلة القطعية هذا تسمى أدلة ظنية، لكن ظنية معتبرة. واضح؟ إذن اصطلاحا لماذا ندقق على هذا المعنى؟ لأن كما قلت هذه العبارة كثيرة التداول، يا حبذا أن يكون الطالب على إلمام بهذه المفردة، مفردة الأمارة. إذن اصطلاحا أعيد المطلب أو أعيد التعريف، هي الأدلة الظنية النوعية والتي لها نحو كشف عن الواقع. شوف نحو كشف عن الواقع، ولكن هذا الكشف ليس كشفا تاما، ليس كشفا تاما. معنى ذلك أن المطلع على هذه المطلع على هذه عليها يعني على الأمارة لا يصل لمرتبة اليقين والقاطع بمطابقة مدلولاتها للواقع، بأن مدلولها يطابق الواقع، لا ليس على نحو الكشف التام. هذا أولا، واضح. ثانيا يعني نقاط البحث. النقطة الثالثة التي تجدر بعد أن عرفنا في النقطة الأولى معنى الأمارة لغة وفي النقطة الثانية معناها اصطلاحا، لماذا قيدنا قلنا في التعريف الأدلة الظنية النوعية؟ قلنا الظنية، ويأتي الحديث عن الظن النوعي في قبال القاطع النوعية. لا لماذا قلنا النوعية؟ النوعية ذكرناها في التعريف احترازا لاستبعاد أي وسيلة غير عقلائية. عندنا المفيدات للظن تارة وسائل عقلائية معتد بها، وتارة ليست وسائل عقلائية. الوسائل العقلائية نعم كما نمثل لها إن شاء الله، أخذ بها الشارع، تممها الشارع، اعتمدها الشارع. وعندنا وسائل لا، قد تورث الظن ولكن في حالات محدودة ولعوامل شخصية أو نفسية. لاحظ مثل ترض إنسان لأي سبب يقطع مثلا، تقطع القطع مثلا، أو يتشائم لأي شيء مثلا فيظن ويحتمل، يمر غراب على بيته يحتمل أنه أكو بلوى بتصير مثلا، يمر يدخل سيارته يشوف قطعة سوداء مرمية في السيارة يحتمل. فهذه تورث الظنون، لكن الظنون لا يعتد بها، ظنون شخصية، ظنون نفسية، ولذلك هذه في قبال النوعية. المريض أشرح الآن النوعي لأن البحث مفصل يأتي. فإذا لما نقيد بالنوعية لإخراج الظنون والاحتمالات الشخصية والنفسية أو لأي عامل غير معتد به عند العقلاء أو ما شاكل ذلك. واضح النقطة؟ إذا أخذنا في التعريف النوعية، هذا مسألة مهمة. الآن النقطة الرابعة، الأمارات المعتبرة عند الشرع، ما هي أمثلتها مثلا؟ بالمثال خبر الواحد، ظن نوعي معتبر من الشارع، خبر الواحد الثقة مثلا، أو حجية الظهور، الظهور حجة، أو الشهرة الفتوائية عند العلماء، لاحظ، أو ما شاكل ذلك. وجينا تباع مثل هذه الأبحاث إن شاء الله، هذه سموها ماذا؟ سموها أمارات. خبر الواحد أمارة، الظهور أمارة، الشهرة الفتوائية أمارة، أو ما شاكل ذلك. هذه نقطة رابعة. النقطة الخامسة، يأتي السؤال طبعا، الأمارات هذه في الخبر الواحد ما هو الدليل على حجيتها؟ الدليل حجيتها لا بد أن يكون دليل قطعي، لا يمكن أن يكون دليل ظني، ولا سلزم الدور أو التسلسل مثلا، لا ما يفيد. لا بد أن يكون الدليل هناك كما سيأتي إن شاء الله بحث مفصل في محله، الأدلة على حجية الأمارات، فهي أدلة ماذا؟ قطعية ولا إشكال في اعتبارها. هذه نقطة خامسة ومهمة. النقطة السادسة والأخيرة في ما رتبت من بحث، ويأتي إن شاء الله كلام المصنف الآن، النقطة السادسة هي إن الأمارة كاصطلاح أصولي أعم من الأمارات المعتبرة شرعا وغير المعتبرة شرعا. يعني القياس الآن، القياس والاستحسان مثلا اللي عند العامة يعملون به، يطلق عليها أمارة أصولية، ولكن أمارة ليست بحجة، يعني لا يدخل في ذهن الطالب أن الأمارة لا تطلق إلا على ما هو حجة في الأمارات أو من الأمارات. لا، الأمارة أصوليا أعام من كونها حجة معتبرة بها كخبر الواحد أو حجية الظهور، وبين ماذا؟ أحسنتم، وكم غير معتبرة كالاستحسان أحسنتم والقياس وما شاكل ذلك. هذه نقاط مهمة، هذه تقريبا ست نقاط وجدت هنا من الضرورة بمكان أن تنقل في معنى مدلول كلمة الأمارة. واضح؟ المصنف هنا عليه الرحمة بعد أن ذكر في البحث السابق تذكرون بأنه الأمارة ترادف كلمة الحجة باصطلاح الأصوليين، يقول من الأمور التي تجري على ألسنة الأصوليين أنه أطلقت كلمة الأمارة على ما تؤديه كلمة الظن، فقالوا الأمارة هي الظن المعتبر، يعني الذي اعتبره الشارع وجعله حجة. وهذا مما أوقعنا فيه بأن الأمارة والظن المعتبر لفظان مترادفان، يعني استخدم الظن المعتبر أو الأمارة، إنهم معنيان مثل أسد وغضنفر، مثلا أسد وليث مثلا، كلمات مترادفة، أو سبع 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 أو ما شكل ذلك. هنا المصنف يريد أن يرفع هذا التوهم، قل له هذا التوهم ليس بصحيح. يقول صحيح أنه الأمارة أطلقت على الظن المعتبر والظن المعتبر أطلق على الأمارة، ولكن هذا ليس على نحو الحقيقة، لأنه ليس مترادفان. هذا أطلق الأمارة على الظن المعتبر، هذا على نحو المجاز، وأي مجاز؟ المجاز المرسل. تعرفون بأنه المجاز هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له، مثل افترض استعمال لفظ الأسد في الرجل الشجاع، لم توضع في اللغة الأسد للرجل الشجاع، وضعت للحيوان المفترس. نعم لوجود مصحح ما وهو المشابهة أطلق لفظ الأسد على الرجل الشجاع، سموه المجاز المرسل. هنا واضح المجاز في الكلمة، هذه الكلمة وضعت في غير ما وضع لها، لكن لماذا وضعت أنت أيها الباحث أيها الأديب؟ قال لوجود علاقة مشابهة. هنا نفس الكلام، الأصوليون عندما استخدموا لفظة الأمارة في الظن المعتبر إنما وجدوا ماذا؟ علاقة المشابهة أو علاقة السببية أو المسببية فيما بينهما. ولذلك المصنف يقول هذا تسامح في التعبير، لأن لماذا؟ لأن مدلول الأمارة ما هو؟ كل شيء اعتبره الشارع لأجل أن يكون سببا للظن، مثل خبر الواحد، خبر الواحد أمارة، أمارة سبب الظن، فالمسبب هو الظن والسبب هو الأمارة، يعني بخبر الواحد صار عندك ظن نوعي معتد به عند الشرع لقبول هذه الحقيقة، ظن نوعي للبينة مثلا، خبر العدلين الثقتين مثلا، أو العدلين أو الثقة مثلا، أو حتى خبر الثقة الواحد لما قال هذا نجس مثلا، فأورث لك ظن معتد به فترتب الآثار. واضح؟ وعلى هذا الأساس يقول المصنف عليه الرحمة المجاز هنا إما من جهة إطلاق السبب على مسببه، يعني إطلاق الأمارة كسبب على الظن المسبب، سبب ومسبب ترضع له معلوم باب التعبير ليس إلا. واضح؟ أو بالعكس إطلاق المسبب يعني إطلاق الظن على الأمارة، إما إطلاق السبب وهو الأمارة على الظن المعتبر فهو إطلاق السبب على المسبب، أو العكس إطلاق المسبب اللي هو الظن المعتبر على الأمارة اللي يسبب الظن. نعم. الآن يأتي السؤال، لماذا أساسا هم يعني الأصوليون يطلقون الأمارة على الظن المعتبر، ظن المعتبر أمارة؟ يقول لأنه من باب أن اعتبار الأمارة لما جعلت الأمارة حجة وطريق في إفادتها للظن، لكن أي ظن؟ الظن المعتبر اللي سموه الظن النوعي، لا مطلق الظن على ما سيأتي. إذن الأمارة كهروحة اعتبرها الشارع تكون سببا لإفادة الظن المعتبر أو الظن الخاص بتعبيرهم. واضح هذه النقطة؟ هذا ما يمكن أن يقال في هذا الباح. طبق العبارة أخوان. قال: مدلول كلمة الأمارة والظن المعتبر. بعد أن قلنا أن الأمارة مرادفة لكلمة الحجة باصطلاح الأصوليين، ينبغي أن ننقل الكلام إلى كلمة الأمارة لنتقصى معناها. تقول ماش مكتوب العبارة؟ ما أدري، تسقط بعض استعمالاتها أو لنتقصى بعض استعمالاتها. أنسب إلى لنتسقط وطرف اشتباه، ما أدري معنى آخر. على كل حال مطلب واضح في العبارة هنا. قال لنتقصى كذا بعض استعمالاتها كما سنستعملها بدل كلمة الحجة في المباحث الآتية. شلون احنا نستخدم الأمارة بدل الحجة؟ يقول: فنقول إنه كثيرا ما يجري على ألسنة الأصوليين إطلاق كلمة الأمارة على معنى ما تؤديه كلمة الظن. إطلاق الأمارة على معنى ما تؤديه كلمة الظن. الظن يطلق عليه الأمارة، ويقصدون من الظن هل مطلق الظن؟ يقول: لا، الظن المعتبر، أي الذي اعتبره الشارع وجعله حجتان. اعتبر الشارع وجعل حجة، ويوهم ذلك أن الأمارة والظن المعتبر لفظان مترادفان يؤديان معنى واحدا. لاحظ، لفظان مترادفان، مع أنهما ليس كذلك في الواقع، ليس من الألفاظ المترادفة. وفي الحقيقة أن هذا تسامح في التعبير منهم، يعني من العلماء، على نحو المجاز، المجاز المرسل، وللعلاقة علاقة السببية والمسببية. قال: على نحو المجاز في الاستعمال، لا أنه وضع آخر لكلمة الأمارة. ما وضعت الأمارة لكل ما يصلح أن مثلا كل شيء اعتبره الشارع مثلا، وهم وضع عليه الظن المعتبر. لا، يقول: لا أنه وضع آخر لكلمة الأمارة، وإنما مدلول الأمارة الحقيقي هو كل شيء اعتبره الشارع، لأجل أنه يكون سببا للظن كخبر الواحد والظواهر. والمجاز هنا لماذا مجاز؟ يقول: إما من جهة إطلاق السبب على مسببه، إطلاق الأمارة على الظن، فيسمى الظن المسبب أمارة. وأما من جهة إطلاق المسبب له الظن على سببه، يعني على الأمارة، فتسمى الأمارة التي هي سبب للظن ماذا؟ ظنا. ومن هنا فيقولون: الظن المعتبر والظن الخاص والاعتبار والخصوصية إنما هما لسبب الظن. ومنشأ هذا التسامح في الإطلاق هو أن السر في اعتبار الأمارة وجعلها حجة وطريقا هو إفادتها للظن دائما أو على الأغلب. ويقولون للثاني الذي يفيد الظن على الأغلب ماذا يطلقون عليه؟ الظن النوعي، على ما سيأتي بيانه. واضح إن شاء الله هذا البحث. الآن المصنف يدخل إلى العنوان الرابع حسب ترتيب المصنف، وهو الحديث عن الظن النوعي. الظن النوعي، أولا من باب الفائدة نقول هكذا: أولا، الظن يطلق في اصطلاح الأصوليين على الأعم من الظن المنطقي والشك والاحتمال المنطقي. عندنا ظن نوع منطقي، تعلمون مثلا الظن المنطقي مثلا الذي يصل فيه مثلا إلى 70-80%، صحيح؟ تقول ظننت هكذا، ظننت 80%. الشاك اللي هو 50% احتمال صحة هذا الخبر مثلا، تقول أنا أشك في هذا الخبر لأنه احتمال 50% صحيح و50% ليس بصحيح مثلا. واضح؟ نعم. فعلى كل حال عندنا إذن الظن في قبال الشك. الأصوليين يطلقون على الأعم من الظن المنطقي والشك والاحتمال. يعني بعبارة أخرى الأصول يقول كل ما ليس بيقين يسمى ظن، سواء ظن المنطقي أو الشك المنطقي. هذا بشكل ما هو عندهم في هذا المعنى. إذن الظن مطلقا يطلق على كل ما ليس بيقين، يعبر عنه بالظن، هذا مطلق كاصطلاح أولا. اصطلاح آخر عندهم هو الظن الخاص. الظن الخاص معناه هو المقصود منه هو الظن الناشئ عن الأمارات التي قام الدليل القطع على حجيته. لاحظ، الظن الخاص هو الظن الناشئ عن الأمارات التي قام الدليل القطع على حجيته. هناك أدلة قامت على حجية هذا الظن كخبر الواحد مثلا، أو الشهرة الفتوائية، أو ما شاكل ذلك. هذا يسموه الظن الخاص. واضح؟ خبر الثقة، خبر الموثوق مثلا، أو ما شئت فعبر، هذه يسموها ظنون خاصة في قبال الظنون العامة التي تنشأ من أي منشأ، حتى غير عقلاء، تنشأ حتى من وسوسة نفسية، تنشأ من حالات شخصية، عوامل محدودة أو ما شاكل ذلك كما أشرنا. هذا الظن الخاص. الآن ماذا يعني الظن النوعي؟ الظن النوعي هو الظن كما قلنا الذي يكون ماذا؟ ظن عند أغلب العقلاء، يعني ظن معتد به عند أغلب العقلاء، ويكون في قبال الظن الشخصي. يعني مثلا خبر الثقة إذا جئنا لنوع العقلاء عموم العقلاء يفيدهم الظن، فذلك اعتبره شيء يسموه الظن النوعي، يعني عند نوع العقلاء. وإن لم يوجب ظنا عند بعض الأفراد فعلا حقيقة، ما شو أنت بعض الأحيان مثلا خبر الثقة يفيد عموم الناس، إلا تشوف أشخاص هم عقلاء ولكن ما فادهم الظن، لكن هذا ليس بحجة، هذا بالنسبة لهم، هذا بالنسبة للشارع المقدس اعتمد على الظن ماذا؟ الذي يكون عند غالب العقلاء. الآن 1 2 10 5 لا يحدث لهم ظهر، لا يعتد بهم أصلا، لاحظ تكون لعوامل معينة، وإلا طبيعة هذا الظن النوعي أن يكون ماذا؟ عند غالب العقلاء. فلذلك الشارع جعله واقعا طريقا ماذا؟ جعله طريقا وحجة. إذن إذا كان هذا الظن يسمي الظن النوعي نشأ من مبررات عقلائية فهو ينتج الظن عند العقلاء. أما لو نشأ هذا الظن عن حدث مثلا أو أي سبب مثلا لا يؤدي للظن عند العقلاء، مثل حين مثل ما مثلك مثلا يمر غراب على القرية، شوف بعض الناس تقول والله بيحدث كارثة، كم واحد؟ 3 4 أكثر، مجموع العقلاء في القرية لا يعتدون به، لأن هذا الظن اللي أنت جعلت هذا أمارة مثلا ورتبت هذا الأثار لا يعتد به أصلا عند الشارع. الظنون شخصية، منشأ أمور نفسية أو تشاؤمات أو حدثيات باطلة أو ما شكل ذلك. بينما يجي إنسان عالم في القرية ثقة معروف وقال للأهل القرية بأنني أنا قد أن يحدث هذا الحدث مثلا، أو قال لي المرجع لكم كذا كذا، خبر موثوق أو خبر ثقة عند غالب العقلاء يعتمدون لأنهم منشأ عقلائي فيعتمد به. يجي لي 1 2 من القرية يقول لما اعتد به لا يعول عليهم أصلا ولا ينظر إليهم. فالشارع المقدس إنما وضع الحجية للظن النوعي ولم يجعلها للظنون الشخصية، وذلك سميت هذا الظن الخاص أو الظن المعتبر أو الظن الحجة أو ما شاكل ذلك. إذن الظن النوعي هي أن نفس الأمارة قد تفيد ماذا؟ الظن عند غالب الناس ونوعهم. واضح طبق العبارة. قال الظن النوعي، ومعنى الظن النوعي أن الأمارة تكون من شأنها أن تفيد الظن عند غالب الناس ونوعهم، واعتبارها عند الشارع إنما يكون من هذه الجهة، فلا يضر في اعتبارها وحجيتها أن لا يحصل منها ظن فعلي للشخص. لا، قد يكون بعض الأشخاص ما صارت لهم أصلا لموانع لكذا لكذا ولعوامل، لا لا يعتاد بهذا المعنى، بل يجب عليك أن تأخذ شرعا أن تأخذ بالظنون النوعية حتى لو يحصل لك إيه، لأن الحجة في الظن النوعي مو على ظنك أنت الشخصي، ما لا ربط لظنك الشخصي، إنما يكون من هذه، فلا يضر في اعتبارها وحجتي أن لا يحصل منها ظن فعلي للشخص الذي قامت عنده الأمارة، بل تكون حجة عند هذا الشخص أيضا، حيث أن دليل اعتبارها على دل على أن الشارع إنما اعتبرها حجة ورضي بها طريقان، لأن من شأنها أن تفيد الظن، وإن لم يحصل الظن الفعلي منها لدى بعض الأشخاص، حتى لما ظل لدى بعض الأشخاص هو حجة. ثم لا يخفى عليك أن ثم لا يخفى عليك أن قد نعبر أو إن قد نعبر فيما يأتي تبعا للأصوليين، فنقول الظن الخاص، عبر أبحاث نقول هذا ظن خاص أو ظن معتبر أو ظن حجة وأمثال هذه التعبيرات، والمقصود منها دائما سبب الظن الذي سبب هذا الظن، يعني مثل خبر الواحد فرضا أو الخبر الموثوق أو خبر الثقة، أعني الأمارة المعتبرة، وإن لم تفد ظنا فعليا حتى لم يفد ظنا فعليا للشخص، إلا هو ظن معتبر به عند الناس، فلا يشتبه عليك الحال. مهم إحنا نتكلم عن الظن لكل شخص، لا لا، ظن النوعي وهو الحجة وهو المعتبر لأنه ناشئ من ناشئ عقلائية. هذا تمام الكلام في هذا العنوان. العنوان الآخر حسب الوقت، الأمارة والأصل العملي. كم دقيقة؟ أظن إخواني البحث هذا بحث مهم، الأمارة والأصل العملي. اصطلاح الأمارة، يأتي السؤال عندما نقول أمارة أمارة، هل يطلق على الأصل العملي أمارة أو لا يطلق؟ لتنقيح هذا البحث هم ذكرت مجموعة من النقاط المهمة، ويأتي المزيد إيضاح لها يعني، لكن لأنها بجنب عليه المتأخرة فنعطي بعض التصورات المهمة عن الأصل العملي. الأصل العملي ما هو؟ أولا يقول الأصل العملي هو الدليل الذي تتحدد به الوظيفة العملية، أحط هو الدليل الذي تتحدد به وظيفة العملية المقررة للمكلف عند الشك في الحكم الواقع. لاحظ، إذن دليل هو الدليل الذي تتحدد به الوظيفة العملية المقررة للمكلف عند الشك في الحكم الواقع. شك في الحكم الواقعي ماذا يعمل؟ لا يوجد دليل محرز، لا يوجد دليل قطعي، لا يوجد ظن معتبر، لا يوجد خبر ثقة، لا توجد ظاهر آية، هل يحتار المكلف؟ هنا الشارع أعطاه ماذا لسد هذه الحالة؟ أصولا عملية يعمل بها، صالة براءة، احتياط، استصحاب على بعض الأقوال، تخيير أو ما شابه ذلك. إذن الأصول العملية أخذ في موضوعها الشك في الحكم الواقع. متى أصلا أذهب إلى الأصول العملية؟ إذا شككت في الحكم الواقع، لا يوجد دليل قطعي للوصول للحكم الشرعي، ولا يوجد دليل ظني معتبر للوصول للحكم الشرعي، لا خبر متواتر ولا خبر واحد خبر ثقة، ولا ظاهر آية، أو ينشأ من إجمال أو تعارض روايات بقوة ماذا؟ بقوة عدم الدليل. قد يصل الفقيه إلى مرحلة أنه لا تجد عنده أصلا أدلة متعارضة تتساقط. نرجع إلى الأصل العملي، تسمعها تساقط بنرجع للأصل العملي في هذا المعنى. إذن الأصل العملي أخذ في موضوعه الشك في الحكم الواقعي، واضح؟ هذه مسألة مهمة، ويأتي طبعا مزيد إيضاح هذا الأمر الأول. وطبعا يعني كما قلنا هو في حالة عدم وجدان الدليل المحرز، المحرز أعم من الدليل القطعي أو الظني المعتبر، يعني لا يأتي في شق في ذهن الإنسان الباحث الأصولي أنه والله قد إن لم أحصل على القطع أجر الأصول العملي، لا، أعطاك الشارع مساحة أخرى وهي الأدلة الظنية المعتبرة، الدليل الظني المعتبر مثل خبر الواحد، خبر الثقة أو ما شاكل ذلك، واضح؟ هذا المطلب الأول. المطلب الثاني أن الأصل تتمحض وظيفته أو تتمحض حقيقته في تحليل الوظيفة العملية كما قلنا، وظيفة عملية، يعني هذا المكلف الآن محتار ماذا يعمل، ولا يوجد دليل قطعي ولا دليل ظني معتبر، كذا في الحالة نقول مثلا اجري أصالة البراءة، اجري أصالة البراءة، كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعين فتدعه أو ما شاكل ذلك، أو يعلم بحالة سابقة ومحتار أقول استصحب الحالة السابقة إذا كانت نجاسة أو طهارة وأرتب الأثر، فلتخرج المكلف من دائرة الحيرة إلى العمل بالوظيفة الشرعية المقررة من خلال الأصول العملية بعد فقدان الأدلة المحرزة، واضح؟ هذا ثانيا. ثالثا كما قلنا باب التأكيد عليه هو موضوعه، ما هو موضوع الأصل العملي؟ هو فقدان الدليل الكاشف عن الحكم الواقعي، هو فقدان الدليل الكاشف عن الحكم الواقعي. الأمر الرابع بأن مسألة الأصول العملية مسألة قديما وحديثا مع علماء الإمامية، وهذا مما المدرسة الإمامية تطورت في هذا المعنى بشكل كبير تبعا لأئمة أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين وضعوا لنا هذه الأصول، لكن مع مرور الأيام تطورت الآن تجد البحوث الأصول العملية في علم الأصول بحوث جدا عالية جدا كما وكيفا من جهة العمق والدقة ومن جهة كثرة الأبحاث وتوضيحاتها على مستوى المراحل الثلاث من مقدمات وسطوح وأبحاث خارج، يعني الآن استصحاب الواحدة ربما يحتاج إلى 6-7 سنوات في الأبحاث الخارج لتلقيح مطالبه. دورة أصول عملية بتأخذ على الطالب 10 سنوات بس في الأصول العملية، فهذا كاشف عن مدى اهتمام علمائنا بهذه الأبحاث ودقة هذه المطالب وتوضيحاتها والابتكار والإبداع في دائرتها. على هذا المعنى طبعا الآن بعد وضوح هذا النقطة الخامسة طبعا مهمة هذه ونشير إليها، إن الأصول العملية هي أحكام شرعية، يوسف شيء ليس حكم شرعي، لا، حكم شرعي ظاهري، طبعا حكم شرعي ظاهري لأنه الوظيفة المقررة أخذناها من واسطة الأصول العملية، وهذه وظيفة قطعية تكون، لماذا؟ لأن الدليل القطعي قام على حجية هذا الأمر، يعني الدليل القطعي قام على حجية البراءة، بمعنى الحجية ماذا؟ يعني بأنه يجوز لأن إسناد البراءة للشرع المقدس في مثل هذا الموطن الذي لا يوجد دليل محرز، لا دليل قطعي ولا دليل ظني معتبر، فأجري البراءة هنا، هذه البراءة إنما عملت بها من خلال أدلة قطعية قالت لي في مكان الحيرة اعمل بالبراءة في مثل هذا الموضوع، فهو دليل يسند إلى الشارع، وهذا إسناد عن علم، لأن الإسناد متى يكون حرام؟ من غير علم أحسنتم، أو تخرص أو رميا رجما بالغيب كما يقول الله، إذا كان إسناد أي حكم إلى الشارع عن طريق العلم فلا إشكال في ذلك. إذن عندما تكلم أصول عملية، أصول عملية ما هي أصول خارجة عن الوظائف الشرعية أو عن الأحكام، لا، حكم شرعي ظاهري، كل ما هنالك إنه يحدد الوظيفة، صحيح لا تتمحض أوروف الكشف عن الواقع، إنما هو في تحديد وظيفة المكلف وإخراجه من دائرة الحيرة. هذه أبحاث خمس يعني أحببنا أن نشير إليها لإعطاء رؤية عن نفس لفظة الأصل العملي، واضح؟ على هذا الأمر المصنف هنا طبعا يقول طبعا ويأتي مزيد إيضاح له في هذا البحث. الظهر ما أدري الوقت سيدنا بالنسبة لكم بعد أي يعني أنه لأنه في معنى جملة المقطع ذكرها المصنف والتطبيق بس يحتاجنا نقل في 10 دقائق تقريبا. نديكم على وقتكم بس يعني درسكم أو نأخذ 5 دقائق أقل شيء. الأمارة والأصل العربي نقرأ شيء. قال واصطلاح الأمارة لا يشمل الأصل العملي. هنا المطلب الأول يريد يصيغ المصنف وهذه النقطة وهي هل تطلق الأمارة على الأصل العملي أو لا. يقول إطلاق الأمارة على الأصل العملي له معنيان، تارة إطلاق بالاصطلاح الأصولي وتارة إطلاق على نحو الاصطلاح اللغوي. يقول بلا إشكال ولا ريب إذا كان على المعنى الاصطلاحي الأصولي قل بلا إشكال لا تطلق الأمارة على الأصل العملي أصلا، لأن حقيقة الأمارة تختلف سنخا وماهية وحقيقة عن من؟ عن حقيقة الأصل العملي. فلا تقول عن الأصل العملي أمارة. لماذا؟ لأن تقدم عندنا في صفحة 12 البحث السابق ماذا عرفنا الأصل الأمارة عند الأصوليين؟ ماذا قال؟ كل شيء يثبت متعلقة ولا يبلغ درجة القاطع. كل شيء يثبت متعلقة ولا يبلغ درجة القاطع. وهذه الحقيقة ليست في حقيقة الأصل العملي. الأصل العملي يثبت متعلق أصلا، كل ما هنالك يحدد وهو لا يكشف عن واقع، بينما الأمارة تكشف عن واقع وإن كان كشفا غير تام أو غير كامل أو ما شاكل ذلك. هذه نقطة جوهرية في البحث. بينما إطلاق الأمارة على الأصل العملي لغة لا أشكال فيه، لأنها بمعنى الحجة ما يحتاج بها والمكلف يحتاج بها عند الشارع. يقول إلهي أنا عملت بالبراءة فأحتج مؤمن عن العقاب، أو الله يحتج بك يحتج به عليك، يقول لك عندك أصول عملية لماذا لم تستصحب مثلا. فإذن إطلاق الأمارة لغتان لا إشكال فيها، لا إشكال فيها، واضح. وعلى هذا يقول المصنف عليه الرحمة نحن من هذه المعنى واقعا حاولنا أن نجعل مباحث الأمارات في زاوية ومباحث الحجج وبحث الأصل الأصول العملية في زاوية أخرى، لم يندمجا مع بعض. وهذا كما قلت أنا أهمية ماذا ومسألة وخطورة ما نسميه بالفهم الاصطلاح. خلي يقول لك الأصل العملي أمارة التفت بأي نحو، كان على الاصطلاح الأصولي خطأ، إن كان الاصطلاح اللغوي صح. هذه الدقة في تمييز البحث. نقرأ هذا المقطع ونرجع البحث الباقي للبحث السابق الآتي. قال الأمارة والأصل العملي واصطلاح الأمارة لا يشمل الأصل العملي كالبراءة والاحتياط والتخيير والاستصحاب، بل هذه الأصول تقع في جانب والأمارة أين؟ في جانب آخر مقابل له، فإن المكلف إنما يرجع إلى الأصول إذا افتقد الأمارة. متى ترجع الأصول العملية؟ إذا افتقدت الأمارة، الأدلة المحرزة قطعية أو ظنية، أي إذا لم تقم عنده الحجة على الحكم الشرعي الواقعي على ما سيأتي توضيحه وبيان السر فيه، هذا يأتي إن شاء الله. ولا ينافي ذلك أن هذه الأصول أيضا قد يطلق عليها أنها حجة، فإن أطلاق الحجة عليه ليس بمعنى الحجة في باب الأمارات بل بالمعنى اللغوي، باعتبار أنها معذرة للمكلف إذا عمل بها وأخطأ الواقع، باعتبار أنها معذرة للمكلف إذا عمل بها وأخطأ الواقع، ويحتج بها المولى على المكلف متى؟ إذا خالفها ولم يعمل بها، ففوت الواقع ففوت الواقع المطلوب، احتج المولى عليه. لماذا لم تستصحب؟ ولأجل هذا جعلنا باب الأصول العملية ماذا؟ بابا آخر مقابل باب مباحث الحجة. توضيح كذا بقية المطلب يأتي في الدرس الآتي. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.